الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تقتحم معبر رفح وتؤكد استمرار الاستعدادات للعملية العسكرية، ومسؤول أمريكي: الضربات لا تمثل عملية كبرى. ميقات يكرر: الهبة الأوروبية للبنان غير مشروطة، وباسيل يطلب موعدا للقائه. مصادر القوات: موقفنا نهائي ومبدئي، ومن يرد أن يعطي النازحين الأموال فليدفع لهم في سوريا وليبحث عن طريقة لإخراجهم. التنمية والتحرير: المليار يورو مبلغ زهيد ولا يستحق الوقوف عنده. سوريون يطعنون شابا لبنانيا في التحويطة فرن الشباك، والجيش يحبط شمالا محاولة تسلل 50 سوريا ويوقف مواطنا لتهريبها آخرين. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. عملية رفح بدأت لم تبدأ، هذا هو الواقع الميداني حاليا، رغم تأكيدات تل أبيب الاستمرار في استعداداتها للمنازلة الكبرى واجتياح رفح برا، وبالتالي يمكن وصف اقتحام معبر المنطقة الوحيد ببروفا لما ينتظر المدينة برمتها في الساعات والأيام القليلة المقبلة، حتى ولو تم التوافق نهائيا على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار، والذي وافقت حركة حماس على بنوده، ووجد القادة الإسرائيليون فيه ثغرات كثيرة قد تنسفه برمته في أي لحظة، لأن الهدف الإسرائيلي معلن ويتكرر مرارا، ويختصر بالإصرار على القضاء على الحركة وعدم إعطائها أي متنفس ولو بسيط لتطل برأسها من بين أطلال غزة وتحكم القطاع مجددا. لبنانيا العيون شاخصة على الجنوب، لعل القراءات تعطي صورة ولو ضبابية لما قد يحدث على أرضه، وهو ينتظر مآل الأمور في رفح تحديدا وقطاع غزة عموما، فيما الخوف يكبر من قنابل النازحين المزروعة في كل المناطق اللبنانية ومحاولات رئيس الحكومة إقناع الفرقاء أجمعين ألا صفقة أو رشوة أوروبية قدمت لعدم ترحيلهم إلى بلادهم.
فبعد أعلان حركة حماس أنها قبلت اتفاقا لوقف إطلاق النار، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بيانا مقتضبا أكد فيه أن مجلس الوزراء الحربي قرر بالإجماع مواصلة إسرائيل لعمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على الحركة. وكشف البيان عن عزم تل أبيب على إرسال وفد إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن غزة بالتزامن مع الضربات على الجنوب.
وفي الوقت نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن حاليا ضربات موجهة ضد أهداف إرهابية تابعة لحماس في شرق رفح، وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح مستمرة كما هو مخطط لها، بعدما أمر الجيش سكان مناطق شرق رفح البالغ عددهم نحو 100,000 بالإخلاء والتوجه نحو ما وصفها بأنها مناطق إنسانية في خان يونس والمواصي.
واقتحمت قوات إسرائيلية معبر رفح وبدأت الدبابات التوغل على وقع إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة في شرق المدينة، كما نفذت الطائرات أحزمة نارية عنيفة على محيط المعبر، وانتشرت أليات قرب محيطه واستهدفت بعض المباني التابعة له.
ورغم كل هذا التصعيد، ذكر تلفزيون الأقصى أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر رسميا أن إسرائيل لا تعتزم احتلال معبر رفح، وأن مصر أبلغت الهيئة أن الآليات الإسرائيلية تقوم بعملية أمنية في محيط المعبر بحثا عن مقدرات لحماس وستتراجع صباح اليوم.
أما موقع أكسيوس فنقل عن مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي يتحرك بغية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في الساعات المقبلة، وأن إسرائيل ترى أن السيطرة على المعبر يجهد قدرة حماس الرئيسية على إظهار أنها لا تزال حاكمة في غزة، كاشفة أن الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر ومراقبة المساعدات الآتية إلى غزة.
ونقل عن مسؤول أمريكي أن بلاده تشعر بالقلق إزاء أحدث الضربات الإسرائيلية على مدينة رفح، لكنها تعتقد أنها لا تمثل عملية عسكرية كبيرة، وأن المسؤولين الأمريكيين يركزون على منع حدوث عملية عسكرية كبيرة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لا ينفذون ذلك على ما يبدو.
موقع أكسيوس كتب أن 100 موظف في الكونغرس وجهوا دعوة للرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس للمطالبة بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح قبل فوات الأوان.
في الأثناء نسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مسؤولين مطلعين أن الولايات المتحدة قررت تأجيل إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيل، وأن إدارة بايدن أوقفت تسليم ذخائر لإسرائيل للضغط عليها لعدم الذهاب إلى رفح.
في المواقف قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس أن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لا يتوافق مع الحوار الذي يتم حتى الآن مع الوسطاء ويوجد فيه ثغرات كبيرة، مؤكدا أن الفريق المفاوض يواصل دراسة الاقتراح الذي طرحته حماس.
غانتس شدد على أن العملية العسكرية في رفح جزء لا يتجزأ من جهود إسرائيل المستمرة والتزامها بإعادة المختطفين لديها وتغيير الواقع الأمني في الجنوب.
ومن الدوحة أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن حركة حماس أرسلت إلى الوسطاء ردا على مقترحاتهم في شأن الهدنة، وأن الرد يمكن وصفه بالإيجابي.
وقال أن الوفد سيتوجه صباح اليوم إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين عبر الوسطاء، وأن قطر تأمل أن تتوج الجولة بالتوصل إلى اتفاق لوقف فوري للنار ودائم في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مناطق القطاع كافة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن مصر وقطر والولايات المتحدة قاموا بمفاوضات مضنية للوصول إلى صفقة التي تواجه بتعنت من الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن كل أفعال نتنياهو تؤكد أنه يريد تقويض جهود إتمامها إضافة إلى إدامة الحرب وتوسعتها من أجل حماية مستقبله السياسي.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أن مقترح وقف النار الذي تحدثت عنه حماس فيه تغيير طفيف عما قدمته إسرائيل وواشنطن، معتبرين أن رد الحركة كان جديا، وأكدوا أن الأمر لإسرائيل لتقرر ما إذا كانت ستدخل في اتفاق.
ويتوقع أن يحضر مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز المحادثات المقررة في القاهرة اليوم.
البيت الأبيض ذكر أن الرئيس الأمريكي ناقش مع ملك الأردن عبدالله الثاني آخر التطورات في غزة، وأكد التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة.
وكانت حماس أعلنت موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف النار، مضيفة أن رئيس المكتب السياسي في الحركة إسماعيل هنيه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حماس على مقترحهم في شأن اتفاق وقف النار.
وأوضحت أن الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادتها عند دراستها المقترح، وأن الحركة ذاهبة إلى القاهرة بروح نفسها للتوصل إلى اتفاق، وأنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر سيتوجه اليوم وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المحادثات.
ونقل عن مسؤول إسرائيلي أن حماس وافقت على مقترح مصري مخفف يشمل تنازلات كبيرة لا يمكن لإسرائيل القبول بها، مشيرا إلى أن الإعلان خدعة على ما يبدو لتصوير إسرائيل الطرف الرافض للاتفاق. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن المقترح الذي أعلنت حماس أنها وافقت عليه لم يتم عرضه سابقا على الجانب الإسرائيلي.
وفي السياق قال مسؤول إسرائيلي رفيع أن المفاوضين الإسرائيليين يدرسون رد حماس للرد عليه رسميا، مشددا على أن المقترح الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه غير معروف للطرف الإسرائيلي.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال أن إسماعيل هنيه أبلغه هاتفيا أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل. أضاف عبد اللهيان أن هنيه قال له نحن صادقون في نوايانا.
نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحي قال أن مقترح وقف النار الذي وافقت عليه الحركة هو اتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما وينص على انسحاب إسرائيلي كامل من غزة.
الولايات المتحدة وعبر المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أوضحت أنها تدرس رد حماس على مقترح الهدنة، فيما جددت دعوتها إسرائيل إلى عدم مهاجمة مدينة رفح المكتظة بالسكان، وقال ندرس الرد حاليا ونبحثه مع شركائنا في المنطقة.
ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بمقترح وقف إطلاق النار.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حذر لدى استقباله الرئيس الإيطالي من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا لا يحتمل بسبب عواقبه الإنسانية المدمرة وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة، داعيا الحكومة الإسرائيلية وحماس إلى بذل جهد إضافي للتوصل إلى هدنة.
وفي آخر الميدانيات، فقد أعلنت كتائب القسام استهداف القوات الإسرائيلية في محور نتساريم بصواريخ رجوم، وغرفة قيادة للقوات الإسرائيلية في المحور نفسه بصواريخ قصيرة المدى وبقذائف هاون، في حين ذكرت سرايا القدس أنها قصفت تجمعا إسرائيليا وقنصت جنديا في شرق حي الشجاعية.
وأوقع القصف الإسرائيلي عشرات القتلى إثر استهداف مواقع عدة من القطاع، وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 52 فلسطينياً.
وفجراً أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق استهدافها بالطيران المسير موقع سبير العسكري الإسرائيلي، بعدما أعلنت الليلة الماضية استهداف قاعدة يوهنتن ومنصة ليوثان الغازية بالمسير أيضاً.
وعلى محور اليمن، أعلن الجيش الأمريكي تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.
صحيفة هآرتس إسرائيلية كتبت أن ما لا يقل عن 43 جنديا إسرائيليا قتلوا بنيران صديقة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل نحو 7 أشهر.
وفي تفاصيل الأحداث التي أودت بحياة الجنود، أضافت الصحيفة أن 22 جنديا قتلوا بنيران صديقة، أي من قبل جنود آخرين، فيما قتل 5 آخرون بنيران غير منتظمة جراء قذائف هاون أو قنابل جوية، والباقون في حوادث تشغيلية.
ووفق الصحيفة، فأنه منذ بدء العملية البرية قتل 266 جنديا بحسب أرقام رسمية، ما يجعل القتلى بنيران صديقة يمثلون نحو 5% الإجمالية، إضافة إلى جرح 54 جنديا بنيران صديقة و34 بنيران غير منتظمة من الآليات، و456 في حوادث عملتية أخرى.
محاولات مكثفة لإقناع الجميع بعدم وجود أي رشوة، فهل نجح رئيس الحكومة في الامتحان؟ رولان خاطر.
فيما يعود إلى بيروت، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدما أمضى فترة العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الكنسي الشرقي في الخارج، على أن يعاود اتصالاته مع الفرقاء لتوضيح موقف الحكومة من موضوع النازحين السوريين وما أثارته من لغط تداعيات الزيارة الأخيرة إلى بيروت للرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. مصادر السرايا قررت تأكيد خبر اتصال ميقاتي بالبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي لتوضيح الموقف بعد الانتقادات القاسية من الراعي لموقف الحكومة في عظة الأحد الأسبوعية، كاشفة أيضا عن طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل موعدا للقاء رئيس الحكومة ضمن جولة للأخير على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفعاليات الأخرى. المصادر أكدت ترحيبها بالجميع والتشاور لما فيه مصلحة البلاد، مجددة أن ميقاتي يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها، وهو تلقى دعوة إلى مؤتمر بروكسل نهاية الحالي الخاص بوزراء الخارجية، نظرا إلى تقدير الاتحاد الأوروبي للثقل الذي يرزح تحته لبنان جراء ملف النازحين، وشددت على مواصلة ميقاتي العمل لحصد نتائج إيجابية بالتعاون مع المجتمع الدولي تحت عنوان واحد: ضمان المصلحة الوطنية اللبنانية والتصرف بمسؤولية في مقاربة الأمور. الرئيس ميقاتي كرر استغرابه للحملة التي تعرض لها بفعل الهبة بعدما أسيء فهمها من قبل أصحاب الحملة الذين صوروها على أنها رشوة لإبقاء النازحين السوريين عندنا، فيما الصحيح أنها حصرا للبنان لمساعدته على التخفيف من الأزمات المختلفة التي يعاني منها، وأكد أنه لا يوجد أي تعهد من قبلنا فيما يخص السوريين ولا أي نص مكتوب بهذا الخصوص، متسائلا ما إذا كان قبول ما يعزز الجيش والقوى الأمنية وخصوصا في هذه الظروف التي نمر بها مرفوض، وكذلك المساهمة في معالجة التردي الحياتي التي يعيشها اللبناني، موضحا أن الهبة غير مشروطة، ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي يمنحها سنويا للبنان، وقد زاد من أرقامها هذه المرة بعد سنوات من التجاهل، ومشيرا إلى أن موضوع النازحين السوريين لم يؤت على ذكره في سياقها كما زعم البعض، وروج من دون التأكد من فحواها ووجهتها. في هذا الوقت يتوقع أن يحصل تواصل بين ميقاتي ورئيس المجلس نبيه بري لبات موضوع طلب رئيس الحكومة عقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة موضوع النازحين. ووفق مصادر مطلعة على أجواء بري فالتوجه هو للموافقة على عقد هذه الجلسة.
مصادر حزب القوات اللبناني أكدت أن موقف الحزب نهائي ومبدئي في موضوع النزوح، وبالتالي من يرد أن يعطيهم الأموال فليدفع لهم في سوريا وليبحث عن طريقة لإخراجهم من لبنان، لافتة إلى أنه في حال تمت الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب للبحث في هذا الملف سيكون لنا موقف، علما أن هناك فكرة تقول باستصدار قانون يمنع الحكومة من قبول أي هبات مرتبطة بملف النزوح لإقفال الطريق على أي تحايل من المجتمع الدولي في هذا المجال.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع كان قال أن موقفنا من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان هو موقف ثابت ومبدئي وسيادي ولا يتبدل مع مليار يورو أو عشرات المليارات ولا يتغير مع طلب أو تمن دولي، فكل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية، وهذا الأمر غير قابل للبحث، وما هو قابل للنقاش فحسب هو المساعدة في ترحيلهم للمساعدة على بقاء في لبنان.
أضاف جعجع أنه بعدما وجدنا ولمسنا أن من حكم وتحكم لسنوات تقاعس عن تحمل مسؤوليته ولم يقدم على أي خطوة عملية خارج المزايدات السياسية، بدأنا مجموعة تحركات على الأرض مع البلديات والإدارات والوزارات المعنية، ونحن مستمرون في كل ما نقوم به حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي من لبنان، وما بدأناه لن يتوقف مع تمنيات دولية ولا مع مليارات أممية، لأن لا أولوية تعلو على أولوية الهوية اللبنانية والسيادة اللبنانية والأمن اللبناني.
وزار أمس وفد من تكتل الجمهورية القوية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وطرح عليه عدم وجود أي مرتكزات قانونية دولية ولا لبنانية لوجود الأكثرية الساحقة من اللاجئين السوريين في لبنان، مما يستوجب ملاحقتهم قانونيا وإعادتهم إلى بلادهم.
كما ركز الوفد على ضرورة ضبط الحدود اللبنانية السورية لمنع دخول المزيد من اللاجئين غير الشرعيين إلى لبنان، مشددا على أن الوجود السوري غير شرعي يهدد أمن اللبنانيين وأمانهم ويهدد الاستقرار العام في لبنان، لذلك على كل إدارات الدولة أن تطبق القوانين بشكل حازم ودقيق حفاظا على الاستقرار وسلامة لبنان. أما فيما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي يساعد اللاجئين السوريين فهو يستطيع مساعدتهم في سوريا وليس في لبنان، خصوصا أنه في سوريا مناطق آمنة كثيرة.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تقدم بكتاب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال يطالب فيه بتوضيح ما تم الاتفاق عليه مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وأطلع الرأي العام على حقيقة ما يحصل والإفصاح بشكل دقيق وشفاف على التفاصيل والخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لمنع إدماج السوريين في لبنان وإعادتهم بشكل سريع إلى سوريا، خصوصا في ظل توقف الأعمال العسكرية في أغلبية الأراضي السورية التي باتت تعتبر آمنة.
واعتبر الجميل في كتابه أن هناك تناقضا بين ما أعلنه ميقاتي من أن لبنان يرفض أن يصبح بلدا بديلا والدعوة إلى عودة النازحين إلى بلادهم، لاسيما أولئك الذين دخلوا لبنان بعد عام 2016 لأسباب اقتصادية بحتة، وبينما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية التي أشارت إلى أن الحزمة المالية بقيمة مليار يورو ستصرف أساسا على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود لمساعدة لبنان في إدارة الهجرة ومنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين إلى أوروبا انطلاقا من السواحل اللبنانية، ما يعني أن الهدف الأساس من الدعم الأوروبي ضمان عدم هجرة السوريين إلى أوروبا وليس العمل على تخفيف العبء عن لبنان واستضافة السوريين في أوروبا.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم استغرب الحديث عن أن مبلغ المليار يورو الذي أعلنت عنه رئيسة الاتحاد الأوروبي هو رشوة لإبقاء النازحين، مشددا على أن المبلغ زهيد ولا يستحق الوقوف عنده، وهو أصلا ليس إلا جزءا من حق لبنان بعد الأعباء التي تكبدها نتيجة النزوح والتي قدرت بعشرات مليارات الدولارات.
أضاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في ملف النزوح وعليه أن يتحمل مسؤولياته المالية وغير المالية، أما أن يضع شروطا على لبنان أو يطرح مقايضات بهذا الخصوص فأمر مرفوض جملة وتفصيلة.
وفي إطار الممارسات السورية الشاذة والاستفزازية تعرض الشاب يورجو أبيعاد للطعن في تحويطة فرن الشبيك على يد سوريين.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي الذي تمنى له الشفاء العاجل تعهد متابعة الأمر مع الأجهزة المعنية لإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين، مؤكدا أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم بسبب التفلت الأمني جراء الوجود السوري غير الشرعي في لبنان.
وفي مجال موازن أوقفت وحدات من الجيش مواطنا في بلدة تلة الأسطى أكروم لإقدامه على تهريب سوريين إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف ومبلغ مالي مزور. كذلك أحبطت وحدات من الجيش في منطقتي شدرة والعوينات الشمال محاولات تسلل 50 سوريا عبر الحدود اللبنانية السورية، وقد سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
يتواصل التصعيد جنوبا، فقد أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين في بلدة المطلي في شمال إسرائيل في استهداف بطائرة مسيرة نفذه حزب الله أمس.
حزب الله تبنى العملية بمسيرة ضد نقطة تمركز للجيش الإسرائيلي قرب المطلي، مضيفا أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف عسكرية عبر الحدود مع إسرائيل.
والليلة الماضية سجلت رشقات رشاشة غزيرة أطلقها الجيش الإسرائيلي من مستوطنة المطلي باتجاه أحياء بلدة كفركيلة.
وأمس نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق عدة في مرتفعات وأودية إقليم التفاح وجبل الريحان، وتركزت في محيط نبع الطاسة، مزرعة عقماتة وبلدتي الويزي وعرمتة وخراج سردة.
وتعرضت بلدتا كفركلة والعديس لقصف مدفعي إسرائيلي من المطلي مع تحليق للطائرات الحربية، كما استهدف الطيران منطقة جزين وشن غارة على مرتفعات سجد وغارتين على مرتفعات مليخ، وقصفت غارة منزلا في بلدة سربين تسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وخصوصا بشبكتي الكهرباء والماء، ونفذ الطيران غارة عصرا على منزل في بلدة عيت الشعب ودمرته بالكامل.
من ناحيته أعلن حزب الله أنه شن هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعا للجنود الإسرائيليين جنوب المطلي وأصابت نقاط استقرارهم، وتم تدمير آلياتهم وأعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح.
كما أعلن في بيان آخر أنه ردا على الاعتداء الإسرائيلي الذي طول منطقة البقاع قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وسائل أعلام إسرائيلية تحدثت عن حدث خطير في الشمال وجنود أصيبوا نتيجة انفجار مسيرة في المطلي، والحدث تحت الرقابة العسكرية، واصفة الحدث بالأقصى منذ بدء الحرب في الشمال وهناك عدد من القتلى. وأفادت الوسائل الإعلامية بأن قتلى بالمسيرة التي استهدفت المطلي هم جنود من كتيبة الاستطلاع 98.
وكان الطيران الإسرائيلي شن فجر أمس غارة على معمل للسجاد في بلدة السفري بعلبك، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى وتدمير المبنى المستهدف الذي غطت طريق رياق بعلبك دولية المجاورة قطع حجارته.
وفي بلدة عرب صليم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن أبا محمد رعد قال أن النصر سيكون تاريخيا.
عند الإسرائيل ما بقى في ظهر حقيقته أكثر مما ظهر منها، أما عن ينتصر فهذا أصبح بعيدا جدا عليه أن ينتصر، وطالما أن المواجهة مع هذا العدو في هذه المرحلة كانت مواجهة تاريخية ومفصلية، فتأكدوا أن نصركم على هذا العدو سيكون تاريخيا ومفصليا أيضا.
وقال عضو كتلة حزب الله النائب إيهاب حمادي عن رئاسة الجمهورية:
ذلك الذي يراهن على انتصار الإسرائيلي وسحق المقاومة وانتقال الضعف والوهن إلى المقاومة في لبنان، أملا منه بأن يحقق إنجازا على مستوى الاستحقاق الرئاسي هو واحد.
مبادرة الرابع من آب ووقفة تضامنية تحت عنوان من المسؤول؟ جورج كرم.
في ذكرى عيد الشهداء نظمت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان ومبادرة أربع آب بالتعاون مع اللجنة الأسقفية عدالة وسلام وقفة تضامنية مع أهالي الشهداء والضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت في مقر الأمانة العامة عين نجم برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصنيف الأعمال عباس الحلبي في حضور الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار فرنسوا زعتر رئيس جامعة سيدة الويزي الأب الدكتور بشارة الخوري وفعاليات وأهالي الشهداء والجرحى. الوزير الحلبي دعا في كلمته للانطلاق من النكبة الوطنية التي وقعت في الرابع من آب كفرصة لخلق وعي وطني وتعزيز أسس العيش معا والتطلع سوية إلى وطن منيع مزدهر وأن تتحول الذكرى إلى مصدر القيامة.
أن هذه المأساة يجب أن تبقى في إطارها الإنساني الوطني فقط وأن لا تقع في فخ السياسة، ولابد من العمل على بناء ثقافة وطنية تحمي من حدوث جرائم مشابهة واستخلاص الدروس المستفادة مما حدث في بيروت في 4 آب 2020 للعمل على تفادي تكرار مثل هذه الأحداث. إننا نقف مع مبادرة المدارس الكاثوليكية في دعوتها لأن يكون يوم 6 أيار عيد الشهداء في لبنان يوما لتضامن المدارس في لبنان مع الضحايا والشهداء والجرحى والمتضررين في جريمة تفجير مرفأ بيروت.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان أبي يوسف نصر أكد من جهته التضامن مع أهالي الشهداء والجرحى في مسيرتهم السلمية نحو كشف الحقيقة.
فنحن وإياكم سنعمل على أن تبقى هذه الحادثة حية في نفوس التلاميذ ليستعبروا منها في بناء وطنهم الحلم لبنان.
نائب اللجنة الأسقفية المطران إسحاق جول بطرس أكد أن المسؤولية تبدأ برفض تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.
المسؤولية هي أن نعيد وصل اليوم وما حصل في الماضي بما يتناسب وخدمة الأجيال القادمة، تحقيق العدالة واستخلاص الدروس مما حصل والعمل على عدم تكراره في المستقبل هو المسؤولية.
مؤسس مبادرة الرابع من آب إلي حسروتي دعا إلى وعي ومقاومة داخلية لمنطق الضحية الذي فجر البلد. من مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، جورج كرم، لبنان الحر.
والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول مارون صقر.
نعم صباح الخير،
تفضل مارون.
بهالأثناء عم بقول عنا حركة سير كثيفة من طبرجة باتجاه جوني حتى صربة، حركة سير كثيفة من جسر النقاش الضبي باتجاه أنطلياس حتى الدورة، وبتكمل حركة سير ناشطة باتجاه العاصمة. عم يكون عنا أيضا حركة سير كثيفة من البربير باتجاه بشار الخوري، حركة سير كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفيل المطار، كثيفة على الأوزاعي باتجاه الجناح، كثيفة أيضا من مثلث خلدي باتجاه في المطار، وحركة سير ناشطة من كواع الكحيلي عريا نزولا باتجاه الجمهور. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 8 حوادث وكان عنا للأسف قتيلين و18 جريح. رادار السرعة الزائدة تم تنظيم 232 محضر سرعة زائدة. أخيرا منذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على 1720 ومتابعتنا على منصة XTMC لبنان، وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا مارون.
في صفحة المتفرقات، السجن المؤبد لممرضة قتلت 17 مريضا. رولا،
قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة لممرضة من ولاية بنسلفانيا قتلت 17 مريضا بحقنهم بجرعات مميتة من الأنسولين. وقال ممثلو الادعاء أن جرائم الممرضة البالغة من العمر 41 عاما بدأت في عام 2020، حيث قامت بإعطاء جرعات أنسولين مميتة لما لا يقل عن 22 مريضا في مرافق مقاطعات عدة أدت إلى وفاة المرضى في أوقات لاحقة. وأوضح مكتب المدعي العام أن الممرضة التي تم اعتقالها في أيار 2023 أقرت بالذنب في قاعة المحكمة في 3 تهم بالقتل من الدرجة الأولى و19 تهمة بالمحاولة الإجرامية لارتكاب جريمة قتل. أضاف أنه سيتم سجنها لثلاثة أحكام متتالية مدى الحياة بعد إقرارها بالتهم الثلاث المتعلقة بالقتل من الدرجة الأولى، إضافة إلى ما بين 380 إلى 760 سنة إضافية من السجن المتتالي ل19 تهمة بالشروع الإجرامي في ارتكاب جريمة قتل وفقا للمدعين العامين.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وبغرفة الأرصاد عبد الحاج. صباح الخير.
صباح النور.
تفضل عبدو.
كتل هوائية باردة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى وتنحسر بعد الظهر، حيث يتحول الطقس إلى مستقر وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من يوم الخميس، تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. الطقس المتوقع ليوم الثلاثاء غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وتتساقط أمطار متفرقة وخفيفة حتى فترة بعد الظهر، حيث تنحسر تدريجيا كما تنشط الرياح أحيانا ويتحول مساء إلى قليل الغيوم. الأربعاء قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، حيث تقارب معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. الخميس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما تنخفض نسبة الرطوبة. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء على الساحل من 14 إلى 24، على الجبال من 8 إلى 19، في الداخل من 8 إلى 19. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 20 و 50 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائج، حرارة سطح المياه 22 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. كان في النشرة: إسرائيل تقتحم معبر رفح وتؤكد استمرار الاستعدادات للعملية العسكرية، ومسؤول أمريكي: الضربات لا تمثل عملية كبرى. ميقاتي يكرر: الهبة الأوروبية للبنان غير مشروطة، وبسيل يطلب موعدا للقائه. مصادر القوات: موقفنا نهائي ومبدئي، ومن يرد أن يعطي النازحين الأموال فليدفع لهم في سوريا وليبحث عن طريقة لإخراجهم. التنمية والتحرير: المليار يورو مبلغ زهيد ولا يستحق الوقوف عنده. سوريون يطعنون شابا لبنانيا في التحويطة فرن الشباك، والجيش يحبط شمالا محاولة تسلل 50 سوريا ويوقف مواطنا لتهريبه آخرين. ممرضة تقتل 17 مريضا. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.